بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام القيم نفيس حقيقة جدا يعني.
وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط. وتغليط للصحابة
غلط وتغليط للصحابة. نعم.
فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يشهده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا يعتمدوا فيه على مصلحة الأمة.
أحسنت. يعني كلام القيم حقيقة يعني دقيق ونفيس. أن الـ أن الـ الـ يعني كلام بعض الناس يقول لا حكم إلا ما وافق الشرع، يقول إن كان يقصد ما وافق يعني اجتهادا وقواعد، وهذا صحيح. لكن كان يقصد أنه لا حكم إلا ما نطق به الشرع، فهذا غير صحيح. وتغليط للصحابة رضي الله عنهم الذين أفتوا في كثير من الأمور وشرعوا إن صح التعبير يعني، أو حكموا بأشياء لم يثبت فيها نص شرعي. يعني مثلا جمع المصحف لم يكن فيه نص شرعي، تحريق المصاحف لم يكن فيه نص شرعي. عمر الخطاب رضي الله عنه لما أوقف حد السرقة، تصور مع أنه فيه نص لكن أوقفه للمصلحة العامة، لأن اجتاحت الأمة جائحة كبيرة جدا، وأصبحت الأمة في ظرف استثنائي، أوقف حد السرقة لما حصل طاعون عمواس. إيقافه يا أخوان ليس من الحكم الشرعي، بل هو من السياسة الشرعية، السياسة الشرعية التي تقتضي أحيانا أنك تفعل شيء يخالف النص الشرعي لكن لتحقيق مصلحة كبرى. فالشرع جاء لتحقيق المصالح، في هذه اللحظة، في هذا الظرف، في هذا الوقت، في هذا الزمان يجوز أن الإنسان يوقف شيئا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. يعني ما في شيء أعظم من الكعبة وقبلة المسلمين، وأنها تكون على البناء الصحيح. لكن لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على كسب قلوب الناس، حتى في بعض الروايات أخشى أن تنفه قلوبهم، يعني تنفر وتدبر قلوبهم، ولأنهم حديث عهد بجاهلية فتهدم الكعبة، الشيطان قد يدخل عليهم. فلمراعاة مصلحة الناس سياسة شرعية أوقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. وهذا كثير يعني في الأحكام الشرعية. يعني مثلا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما ارتد العرب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد العرب وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر لعمر أقاتل الناس، قاتل الناس يعني هؤلاء مرتدين. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قضية قتال المرتدين في السياسة الشرعية تختلف بحسب اختلاف المصالح. عمر رأى أن ما يقتلون، وأبو بكر رأى أن يقتلون، فأصبحت القضية الآن يعني فيها أخذ وعطاء، وفيها مجال للنظر ومجال للاختلاف، لأن هدفهم هو تحقيق المصلحة الشرعية للأمة. ما هو المصلحة الشرعية للأمة؟ علي رضي الله عنه لم يقتل قتلة عثمان لما مسك الخلافة، وإقامة الحد القصاص على القاتل من الشرع، بل كان معاوية رضي الله عنه سبب عدم تسليمه الخلافة ورضاه الخلافة هو هذه القضية، أن أنا ولي عثمان ولم يؤخذ له ويقاد له من قتلته بعد. فهذه القضية تأخير إقامة الحد على القاتل أيضا سياسة شرعية. نذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتصلوا به الأخوة في الشيشان في بداية 96-97 اللي هي كانت أعطوا حكما ذاتيا من روسيا، وبدأوا بعمل المحاكم الشرعية. فكان عرضت على الشيخ مسألة، كان الشيخ عنده لقاء معهم كل أسبوع لمدة ساعة، فقالوا يا شيخ الآن مثلا إقامة الجلد مثلا الزاني الغير محصن، إن جلدناه أمام الناس، الناس ليست متعودة على هذا المشهد ولا وليسوا يعني أول مرة، نخشى أنه ينفرهم، وإن أقمناه وإن لم نقمه يعني أوقفنا شرع الله سبحانه وتعالى، فما رأيك؟ فقال لهم الشيخ، قال لكم خياران، إما أن تؤخروه حتى يقبل الناس الشرع ويستسيغوه ويعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى فلا يستنكروا مثل هذا المشهد، أخذ من حديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، وإما أنكم تقيموه سرا ويسقط جزء من الحكم الشرعي، لأن الله تعالى قال الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبعدين وليشهد إن كنت من الآخر وليشهد عذابهما طائف، فعندنا الجلد والشهود شهود الطائف، قال خلاص نسقط شهادة الطائفة لمصلحة عدم تنفيرهم ونبقي الجزء الأول، يعني نطبق من السياسة الشرعية أو من الحكم الشرعي جزءا منه الذي نستطيع أن نقيمه. فلاحظ هنا أن الشيخ الآن يفتي بسياسة شرعية، فهو يعرف أن الشرع كذا لكن ما نستطيع أن نقيمه من الشرع هكذا. فيا أخواني الكرام، يعني هذه القضية غاية في الأهمية، لأن المشكلة كثير من الناس يتهم إخوانه بالردة أحيانا في مثل هذه الظروف، يكون لظرف معين يتأخر تطبيق الشرع مثلا أو تطبيق الحكم الشرعي، فيظن هو أنه هذا رد للشرع ورد للشريعة أو وهذا غير صحيح. أحيانا يكون الظرف الذي بين يديهم لا يستطيعون به إقامة الشرع، فهم يحاولون إقامة ما يستطيعون من الشرع. لذلك فرق يا أخوان الكرام بين الشرع والواقع، فأنت في الشرع تقرر الشرع كما هو، وفي الواقع تحاول أنك تقترب إلى الشرع ما استطعت، إن تيسر كله فالحمد لله، وإلا فكل ما استطعت أن تقترب إلى الشرع فهذا خير وبركة. يعني أبشر ما نراه الآن مثلا بعض الإسلاميين مثلا لما يأخذون الحكم وكذا، فتجد أن كثير من الإخوة يشنعون عليهم ويكاد يكفرون، بل يكفرونهم للأسف يعني، وهذا خطأ. يعني إذا كانوا دخلوا بنية الإصلاح وبنية تقريب الناس إلى الشرع فهذه نية شرعية مأجور عليها، ولو لم يستطع في بعض الظروف أنه يمنع بعض الأشياء. يعني الشيخ الإسلام نقلا عجيبا في موضوع النجاشي، قال النجاشي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومع هذا كان يحكم بالنصرانية، كان يحكم في قومه في 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 الحبشة بالنصرانية، ولم يستطع أنه يقيم شرع الله لأن الشعب كان نصرانيا، فقام هو بما أمكنه من شرع الله، يقول وهو بهذا من في الآخرة من السعداء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فلو كان كافرا بفعله ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم بما بشرع الله سبحانه وتعالى، إذا انتبهت هنا إلى أنه نوعين، منصوص توقيفي واجتهادي، تعرف أن الذي يبذل جهده في تطبيق شرع الاقتراب منه وإن لم يصبه هو داخل في تطبيق شرع الله. واضح يا أخواني الكرام؟ فهذه قضية غاية في الأهمية، ويحصل فيها كثير للأسف من الخطأ في يعني الفهم بعض الأخوة. طيب في السؤال هنا وبعد أنت إن شاء الله. أنا أتفضل. إقامة الحدود، أيوة. في الجهاد طبعا في نص في سنن ماجه حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقطع الأيدي في الجهاد، فإقامة الحدود في أثناء الجهاد تؤخر. نعم، وهذا أيضا من السياسة الشرعية، لأن يعني مصلحة بقاء أطراف مثلا المجاهد المقاتل أهم من قطعها للمصلحة الشخصية به هو، يعني فمصلحة العامة في الدفاع عن المسلمين أنه تبقى بعد ما يرجع من الجهاد يقام عليه الحد. ماشي. نعم. يعني طبعا كلام الشيخ الإسلام يخالفك تماما، يعني كان الشيخ ينص على انه هناك تشريعات وصلته وخروج المسلم وعلى الاقل وصله جزء من التشريعات، ومع هذا لم يطبق منها شيئا. يعني مثلا الصلاه يعرفها الصلاه وكان يصلي ولم يأمر الناس بالصلاة لأنهم كانوا قوم نصارى. نعم لم يكن كل الشرع مكتمل صحيح، لكن كان في جزء موجود من الشرع وصله. يعني أيضا ذكر شيخ الإسلام في نفس السياق عمر بن عبد العزيز، قال وكان عمر بن عبد العزيز في كثير من الأمور لا يستطيع أن يقيم شرع الله بسبب شدة المخالفة، فكان يفعل من ذلك ما يستطيع، وكان ذلك سبب قتله. ثم عمر بن عبد العزيز بسبب هذه القضية أنه كان يريد تطبيق شرع الله بالكامل حتى على مستوى القيادات والخلفاء السابقين وأبنائهم، فقتلوه لأنه حسوا أنه سيأخذ شيء من صلاحياته وشيء من كذا. على كل حال يعني هذه القضية لو سلمنا لها لأنها لا تنطبق على النجاشي صحت في غيره، يعني لأن النجاشي مثال لتقرير قاعدة شرعية ثابتة. الكلام أيضا ابن القيم هنا واضح في هذه القضية، وتكلمنا يمكن تذكرون في المقدمة أن بعض العلماء أصلا جعل السياسة الشرعية هي فقط في الاجتهاد. تفضل شيخ أريكم ماذا قال هنا. يقول المشكلة هذه صفحات في الخلف وصفحات في الأخوان. اللهم صل على محمد. وعرف البعض السياسة الشرعية بأنها تدبير شؤون الدولة التي لم يرد بحكمها نص صريح أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ولكن بما يتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة. فهذا نوع، هذا نظام الدولة في الإسلام للدكتور صلاح الصاوي. فجعل بعضهم هذا هو السياسة الشرعية بس الجانب الاجتهادي. متى احنا ننقم على الحاكم الاسلامي انه لا يبذل شيئا للترقي الى شرع الله؟ يعني مثلا خلنا نكون اكثر صراحه، اردوغان يا اخوان بعض الاخوه يكفره، والسبب في ذلك ان الدستور العلماني انه والله فيه ترخيص ببيوت الدعاره، ترخيص بالخمر، ترخيص بكذا. لا 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 هذا النظر غير صحيح شرعا. يعني نعم لو هو الذي أصل هذه الأصول، لو هو الذي قررها أو هو طلب ترخص هذا صح، لكن هو جاء وهذه الأحكام موجودة، يعني هو لم يأتي. هذا جانب. الجانب الثاني دخوله ليس دخول رضا، دخول إصلاح وتغيير، فهو لم يأتي بها ولم يرضى بها، وإنما جاء أيضا وليس ساكتا عنها بل يريد أن يسعى لتغييرها، وهذا وقع. غير موضوع الحجاب، يعني ساهم في كثير من الأشياء. يا إخواني القضية السورية لولا الله تعالى ثم تركيا لانتهت من أول يوم. ما يعني دعك من أي كلام، تركيا هي الداعم الأكبر لسوريا في كل شيء، في جوانب الإغاثة، في جوانب اللاجئين، جوانب الدعم حتى العسكري الكذا، شيء مذهل يعني، والأخوة يعرفون ذلك. يعني المسلمون المضطهدون في العالم واحتوائهم في هذه البلاد، نصرة غزة، نصرة كذا. حتى أذكر مرة تناقشنا مع بعض الأخوة، يقول يا أخي هذه أردوغان عنده تنازلات، فقلت والله أنا نظرتي أنه عنده تصاعدات، ليس تنازلات. يعني الرجل دخل وبدأ يصعد، صح أنه وصل يعني جاء لمنطقة في الحضيض علمانية وتحارب الإسلام، لكن لم يضعه، فبدأ بالتغيير وبدأ يصلح وينتقل يرتقي إلى إن شاء الله أن يصلح ما يستطيع. ففرق يا أخواني بين من يدخل هذه المجالس وهذه الحكومات ونيته الإصلاح والتغيير، وبين من يدخل ولا يستطيع فاشا. لذلك من 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 عجيب فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا سألته بنفسي قلت له شيخ ما حكم الدخول في المجالس النيابية عندنا في الكويت، علما أن هذه مجالس تنتمي إلى يعني الفكرة الديمقراطية. فقال هكذا أخوان، قال أنا لا أقول يجوز بل أقول يجب، يجب الدخول فيها، فتقليل المفسدة من شرع الله، بس وجودك لتقلل المفاسد لو لم تحقق مصلحة هذا من شرع الله. فهذا من فقه العلماء في بيان ما هو الشرع. يعني الشرع ليس فقط أنك تقطع يد السارق وتجلد الشارب الخمر أو الزاني، ترى بعض الأخوة لا يفهم الشرع التحكيم إلا هذه الثلاث أشياء، تقليل المفسدة من شرع الله ولو لم تحقق أي مصلحة ولم تطبق أي شيء من الشرع، لو لم يكن منها إلا أنك تصلح حال الأمور الدنيوية عند الناس بحيث أنهم يكون أقرب إلى الله. فأنا معلش أنا طولت في القضية، لكن لأن حقيقة عند كثير من شبابنا مشكلة في فهم هذه القضية، تؤدي إلى الطعن في كل من يرجح يؤيد، فضلا عن من يدخل عن من يساهم. يعني كثير من الأخوة يكفر الذي يدخل في مجالس النيابية، والذي يجيز الدخول في مجالس النيابية، والذي يصوت لمن يدخل في، كلهم عنده كفار والعياذ بالله. ولا شك أن هذا جهل، يعني جهل في الشرع وجرأة في التكفير. يعني طيب كمل شيخ الآن. نعم. في قضية مهمة أيضا إن شاء الله، قضية مهمة في التفريق بين بعض ثلاث مسائل أيضا يحصل فيها خلط كثير.
والتشريع حق لله تعالى، والحكم بما شرع الله واجب، وبما لم يأتي به نص فيختلف بحسب المعطيات، والتحاكم لشرع الله واجب بحسب الاستطاعة، وهي ثلاثة مسائل مختلفة الحكم.
نعم انتبهوا لهذه يا أخوان، هذه ثلاث مسائل مختلفة. أول شيء التشريع،
فالأول من حقوق الله،
لا بس عفوا الأول التشريع، والثاني الحكم، والثالث التحكم. يحصل خلط كثير عند طلبة العلم في فهم هذه المسائل الثلاثة. حق التشريع هذه مسألة، الحكم ما أنزل الله مسألة، التحاكم إلى ما أنزل الله مسألة. إيش يحصل بين عند كثير من الشباب؟ مثلا يأتي إلى قضية التحاكم، التحاكم طبعا هي أسهلها، أنك تتحاكم إلى مثلا قضاء ليس مسلما. في بعض الأحوال يكون لا يوجد مثلا الدولة قضاء شرعي أو لا يوجد، فإيش حكم من يذهب إلى التحاكم إلى هذه المحاكم في غير قضايا الشرعية؟ يقوم بعض الشباب فينزل عليها فتوى العلماء في التشريع، يعني مثلا والتشريع حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز، فمن شرع فقد كفر مثلا، لأنه حاد الله تعالى في صفة من صفاته. واضح؟ لذلك مثلا الإمام بن كثير رحمه الله لما ذكر الياسق هذا قانون ملفق ألفه جنكيز خان من اليهودية والنصرانية والإسلام، فقال والياسق تشريع وهو كفر بالإجماع. يقوم الشاب الذي لا يفرق من هذه المسائل فيقول ابن كثير نقل الكفر الإجماع على 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 من؟ على من يذهب ويتحاكم لغير شرع الله. يقول أعوذ بالله، ما نقل ابن كثير على هذا، إنما نقله في التشريع ولم ينقله في التحاكم. هذه قضية. إذن عندنا يا أخوان واحد الآن نحى القرآن ووضع شرعا جديدا، فهذا مشرع، هذا حق من حقوق الله التشريع، فهذا تعدى على حق الله سبحانه وتعالى، وهو بهذا مناقض لتوحيد الربوبية. الثاني الحاكم الثاني جاء والتشريعات موجودة، لم يضع هو تشريعا، ليست مسألته مسألة التشريع، مسألته مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله يختلف صوره، بدليل الآيات الثلاث: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الظالمون الفاسقون. فالله تعالى فرق في حكمه، لم يجعل حكم الحاكم بغير ما أنزل الله واحدا، جعل ثلاث أنواع. ممكن يأتي واحد راضي بالتشريعات ومقتنع ويرى أن شرع الله تعالى ليس صالحا لهذا، هذا أخذ نفس الحكم الأول. في بعضهم لا، يكون غير راضي إطلاقا ولا موافق، وإنما يريد أنه يدخل لمحاولة تغيير هذا التشريعات إلى ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا مختلف في الحكم. النوع الثالث النوع المتحاكم إلى غير شرع الله، رجل في دولة لا تحكم الشرع أو ليس فيها محاكم شرعية، وهو مثلا سرق بيته، هل يجوز له أن يذهب إلى هذه المحكمة يشتكي؟ حصلت له مشكلة قضية، هل يجوز له أن يشتكي؟ هذه أخف المسائل وأقلها يعني خطرا. والدليل على ذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أبو الحكم. قال: ما شاء الله، لماذا سميت أبو الحكم؟ قال: لأن قومي إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلي فحكمت بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكم لله، يعني أثنى عليه وشكره، ثم قال له: ما أكبر أسماء أبنائك؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، فغير اسمه. فقال له، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحاكم الناس لك إذا لم يكن فيما حكم الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، لما اختلف اليهودي والمسلم في أنهم يتحاكمون لمن، فاليهودي قال: نتحاكم محمد، والمنافق اللي هو يعني ظاهر الإسلام كان يتحاكم إلى فلان اليهودي لأنه كان يرتشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه بقتله، يعني أو قتله عمر قبل أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الرجل ترك التحاكم إلى شرع الله إعراضا، وذهب إلى يهودي لأجل الرشوة، وجود الرشوة، فهنا أخطر. الفتوى المشايخ والعلماء مثلا الشيخ باز والشيخ وغيرهم من المشايخ بجواز الذهاب إلى المحاكم غير الشرعية إذا لم يجد غيرها، حتى لا تضيع حقوق الناس، لأن إذا قلنا لا تذهب إلى محكمة شرعية وأن هذا من الكفر أو كذا، أول شيء خطأ في الحكم، وثاني شيء ضياع لمصلحة الناس غير الشرعية. طبعا المحكمة الشرعية ما في أشكال، بل وهذه قضية مهمة، أن أغلب الناس يتحاكمون لهذه المحاكم الوضعية في قضية ليست من المنصوص عليها، ليست من القطعيات، إنما هي من القضايا الاجتهادية. يعني مثلا اعتدى رجل على رجل، في الرد عليه يعني وكيف يعاقبه القاضي، إنما هي قضية تعزيرية، والتعزير أمر يقدره القاضي. هذه قضية ليس فيها إشكال أنك تتحاكم، لأن أصلا ما فيها شيء يخالف الشرع أصلا، يعني واضح. سرقت سيارتك من أمام بيتك، هل يجوز أن تذهب إلى الشرطة وتبلغهم عن ذلك؟ يجوز، ليس في ذلك يعني ليس في البحث عنها وشكواك إلى هؤلاء وإن كانوا غير لا يطبقون شرع الله في ذلك إشكال شرعي أو تحاكم غير. بعض الشباب ينظر إن هذا تحاكم، والله أنا أعرف أحد الأخوة كفر رجلا بسبب أنه ذهب إلى الشرطة يبلغ عن سيارته الضائعة، قال: أنت ذهبت إلى يعني الطاغوت، وهكذا يسحب الأحكام، ورضيت إذن أنت بحكم غير ما أنزل الله، وإذن أنت راض بالكفر، والراض بالكفر كافر، فأنت كافر. وحوله بس كان ضاعت سيارته وضاع دينه معه، يعني مع السيارة. هذا لا شك أنه خطأ كبير. إذن يا أخواني فرقوا بين هذه الثلاث مسائل، يعني بين التشريع والحكم بما أنزل الله، والحكم غير ما أنزل الله، والحكم والتحاكم إلى غير ما أنزل الله. الآن نفصل هذه الزيادة.
نعم. سؤال صغير يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
التحاكم ضد المسلم، ضد أخيك المسلم في مجتمع غير مسلم ليس فيه شرع الله، هل هذا
هذا تحدثنا عنه؟ لكن هي تختلف طبعا. يعني التحاكم يا اخوان ليس كله صورة واحدة. يعني هل مثلا يجوز انك تتحاكم في قضية تعرف انها في الشرع، مثلا حكمها واحد وممكن القضاء فيها من غير الذهاب الى هذه الاشياء لهذه المحاكم، لكن ذهب لانه يعرف انهم سيعطونه شيئا يخالف الشرع، هذه النية خطيرة جدا. يعني خطيرة جدا، يعني ذلك يعني اغلب المفروض المفترض في الجالية المسلمة في بلاد غير مسلمة أن يكون تحاكمهم أغلبه مثلا إلى مثلا لجنة في المسجد مثلا أو كذا وتفصل القضاء. لكن إذا كان كلا الاثنين المتحاكم والمتحاكم عليه أو المدعي كلاهما مسلم، لكن لو كان غير مسلم فلن يأتي المسجد إطلاقا. يعني فأنت مضطر إذن في هذه الحالة أنك تذهب إلى أن تشتكي عليه مثلا في محكمة غير شرعية. أيضا ترى هذه المحاكم كثير ما يسمى المحاكم المدنية، يعني ليس فيها الجوانب الجنائية التي هي فيها المعارضة والمحادة لشرع الله. تعرفون في القانون الوضعي يفرقون بين القضايا الجنائية والجزائية والجنح والجناية، يفرقون بينهما، يرون أن الجنح ما كان تحت سنتين أقل من سنتين، والجناية ما كان أكثر من سنتين. هذه بعض القوانين الوضعية. الجنايات يدخل فيها السرقة، ويدخل فيها القتل، ويدخل فيها الفاحشة. فإذا في المحاكم التي هي في الجنح ليست محاكم جنايات، أغلبها محاكم اجتهادية ليس فيها يعني شيء يحاد شرعنا، لأن أغلب الحدود في مثل هذا تعزيرات، والتعزير تقدير العقوبة بنظر القاضي، هكذا تعريفها عند العلماء في الفقه، تقدير عقوبة بنظر القاضي، يرى شيء يردعه به. يعني الحنفية مثلا يا أخواني يرون أن اللواط لا حد فيه ولا عقوبة فيه. طيب ما العقوبة يا أخوان الحنفية؟ يقولون إيش؟ يكفي نفرة الفطرة منه. وهذا غير صحيح طبعا هذا كلام، لكن انظر كلام الحنفية. يمكن لو واحد من هؤلاء يكفر الحنفية يقول ذولي يعني يقيمون شرع الله على لكن هم إنما قالوا ذلك أولا لأنهم لم يعلموا بالنص، هذا من جهة. الجهة الثانية أنهم رأوا أن أحيانا الفطرة تكون كافية في الردع عن بعض القضايا، لكن الحقيقة أن في بعض البلاد فسدت أصل فطرتهم، لا بد يكون في عقوبات. يعني
طيب
بس أكمل هذه. نعم. الثلاث. نعم. أسطر عشان نبدأ أبشر.
نعم. فالأول من حقوق الله ونقضه كفر أكبر، والثاني
تشريع. أيوة.
نعم. والثاني يختلف الحكم فيه بحسب القدرة والنية والعلم والتفريق بين الحادثة الخاصة والحادثة العامة، لذلك جاء النص مختلف الحكم، فقال تعالى في ثلاث آيات ومن لم يحكم
بما أنزل الله كافرون ظالمون. ولاحظ قضية التفريق بين الحادثة الخاصة والحادثة العامة، هذه يتفق عليها العلماء. يعني لو كان مثلا الحكم كله شرع الله سبحانه وتعالى، لكن القاضي جاءه رجل بينه وبين عداوة قديمة فحكم عليه بما لا يوافق شرع الله، هذا يدخل في الظالمون. أو أن القاضي يطبق شرع الله، لكن في هذه الحادثة أحد الخصمين أعطاه مبلغا رشوة فحكم له، فيدخل في الفاسقون، هؤلاء هم الفاسقون، واضح لأنه فسق في هذه القضية. فالعلماء متفقون أن الحكم في الحادثة، حادثة العين، الحادثة الخاصة، ليس كالحكم العام. فمن كان عنده تشريع عام لكن أخطأ في واحدة لا يعتبر كفر أبدا، لا يعتبر كفر. هذا مثل يعني وقوع في معصية، رجل يرى أن الزنا حرام لكنه وقع به، فهذا معصية، هذه معصية. الحكم إنما يتحدثون عن الحكم العام.
والثالث هو من التكاليف الشرعية التي كلها تقيد بالاستطاعة.
صحيح، كل التكاليف الشرعية تقيد بالاستطاعة ومنها هذا، فأنت مطالب بأنك تتحاكم إلى شرع الله ما استطعت. كل ما استطعت أن تصل إلى الشرع خير، ما استطعت اقترب، ما استطعت اقترب، وهكذا حتى فاتقوا الله ما استطعت. تفضل. أحسنت. صحيح. يعني ممكن ناخذ ونعطي فيك طيب جيد أحسن. أولا بالنسبة لموضوع التشريع أنا أخالفك، الواقع الموجود الآن حاليا هو من النوع الثاني، الحكم بغير ما أنزل الله، فالتشريع والدساتير موجودة، ومن يدخل إنما يدخل في تشريع موجود، لا يدخل في تأسيس التشريع للدولة. أنا لا أعرف شخصيا، لا أعرف شخصيا أن مثلا حزبا إسلاميا شارك في تشريع. أنا ما أتكلم حتى إلى حتى العموم. يعني متى بدأت هذه التشريعات؟ من استقلال الدول، ليس الآن. وبدأت يعني طبعا هي لا شك أنها في كفر يعني، لكن أنا بتحدث لك عن أنها ليست الواقع اليوم، هي تشريع لما كان في البداية. أخطر ما كان هي بداية استقلال الدول، لأن اشترطت عليهم الدول المستعمرة عند خروجها العمل بالقانون الوضعي، فقاموا وشرعوا يعني. من ذلك التاريخ الآن والناس في هذه التشريعات التي فرضت عليهم من الدول المستعمرة، الذي يحصل من الشباب نوعين: رجل يتحلطم وهذا كفر وهذا صحيح، لكن شو الحل؟ لا يفعل شيئا. وثاني يقول: يا جماعة ما دام أن هذا خطأ، طيب دعونا ندخل نغير هذا الخطأ. استسلامنا للواقع وابتعادنا عن هؤلاء لا يؤدي إلا تكريس لهذا الواقع الشر واعتقاد به. يعني للأسف حين بعض الناشيد الإسلامية عندنا ايش مش عارف ايش هو الدستور كذا، يعني يثني على الدستور. يعني انا سمعت والله نشيد اسلامي، قلت هذا نشيد اسلامي اعوذ بالله. فالجانب التشريعي هو كان في بدايه الدول. الان الموجود حاليا اللي هو الحكم فرعا تصور، الان اتحدث عن حكم دخول مثلا الاحزاب الاسلاميه او الاشخاص في الذي يحصل هو نقل فتوى التشريع على هؤلاء. وهنا أنا إشكاليتي مع الإخوة الذين يتشددون هذا الجانب. أما القول بهذا القول ضعيف، مشهور جدا في التفسير، أن من أضعف الأقوال أن القول الكافر والظالمون هو واحد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها القاعدة المشهورة: الأصل في كلام الله التأسيس وليس التأكيد. يعني تأسيس معنى جديد وليس تأكيد المعنى نفسه، إذ لو كان التأكيد ما احتاج الله تعالى أنه يعيده مرة ومرتين. الأمر الثالث أن تفسير العلماء لآيات مختلف تماما، يذكرون صورا مختلفة، وهذا رأي الشيخ عثمين الله يرحمه أن مختلفة المعاني تماما، أن الظالمون الكافرون الفاسقون مختلفة. وعلى كل حال إيش هذه القضية، يعني يحق لك أن تأخذ هذا الرأي يعني. نعم شيخ، يلا. خطير لا شك. تمام أحسن. كارثة لأن هذا راضي. أحسنت. إيه بس أنا ترى حديثي عن الإسلاميين، أنا لا أتحدث، أيوة أنا لا أتحدث، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، يعني أنا لا أتحدث عن هؤلاء، لكن يعني هذا يصرح أصلا بكفره وأنه وأنه أصلا يعني ليس من الشرع في شيء. طيب بس نقرأ قليلا على أساس ما شاء الله ختمت الدرس فخلينا طيب لأنه ترى باقي صفحة ونص انتهي. يلا يلا بسرعة بسرعة بس ناخذ يعني يلا تفضل. نعم أحسن. نعم نعم موضوع استحلال طبعا يعني من استحل شيئا ليس بس يعني لو استحل مثلا الخمر لو استحل يعني مش شرط شرع الله كله فهو كافر الاستحلال، لكن مشكلة الاستحلال يعني إسقاطه على واقع شخص معين هنا المشكلة. من هو المستحل؟ ما تستطيع تضبطها، تصبح فوضى عندك. هذا مستحل، يجيك واحد يقول لك مثلا يعني كل، أنا سمعت واحد يقول كل حكام غزة كفار. لماذا؟ لأنهم لم يغيروا الدستور الذي وضعه ياسر عرفات والمنظمة السلطة، فهم إذن مستحلون لهذا. الله أكبر. طيب يعني مشكلة الاستحلال ليس في تقرير المسألة بل في إسقاط المسألة على الأشخاص. الاستحلال تعرف قضية شخصية ونية، مستحيل رجل في قلبه كيف تعرف أنه مستحيل؟ يحتاج إلى أنك تعرف أنه مستحيل إلى تتبع وتصور كامل وعدم خلاف في هذه القضية. يعني بعض الناس يرى أن أي صورة من التعامل مع الباطل هو استحلال له، وهذا غير صحيح، وهذا صحيح. طيب شيخ نقرأ.
نعم الباب الثالث المحكوم عليه.
هذا مهم يا إخوان، أريدكم تنتبهوا لها لأنها تواقع أيضا مشكلة الواقع هنا أنا.
وهم الشعوب في الدولة الإسلامية أو خارجها، والذين في الدولة الإسلامية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام.
طيب الآن دولة إسلامية كم قسم تحتها؟ ثلاثة. أيوة.
نعم. أولا المسلمون، وهم السكان الأصليون في الدولة الإسلامية وحقوقهم أعظم من غيرهم.
جيد. الثاني.
ثانيا الذميون، وهم غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية إقامة دائمة، ولهم حقوقهم المختصة بهم التي يقدرها الإمام بما لا يكون فيه ظلم ولا تعسف، وتسمى في المصطلح الحديث إقامة.
إقامة، فلان عنده إقامة في الدولة الإسلامية. نعم.
مثل المدرسون والموظفون وغيرهم.
جيد.
ثالثا المستأمنون.
مستأمنون.
وهم غير المسلمين الذين
تأمنون.
المستأمنون وهم غير المسلمين الذين دخلوا دار الإسلام بأمانة بأمان طلبه
بأمان طلبه لمدة غير دائمة.
نعم بأمان طلبه لمدة غير دائمة.
يعني الذمي يقيم في الدولة الإسلامية، غير مسلم مقيم، المستأمن غير مسلم غير مقيم، فقط مثلا يريد زيارة لأهله مثلا أو تجارة.
نعم.
وتسمى
تأشيرة زيارة.
أيوة.
مثل الرسل مثل الرسل والتجار والزائرون.
صحيح. وهؤلاء كلهم الثلاثة يعتبرون من شعوب الدولة الإسلامية، يعني لهم حقوقهم، لا يجوز الاعتداء عليه ما دام في الدولة الإسلامية مستأمن، خلاص أخذ الأمان، لا يجوز أحد أن يعتدي عليه. طيب الآن نتحدث عن خارج الدولة الإسلامية.
والناس خارج الدولة الإسلامية ينقسمون إلى قسمين. أولا المعاهدون وهو غير المسلمين المقيمون خارج الدولة الإسلامية وأبرموا مع المسلمين معاهدة ورضوا بالجزية.
جميل. إذن معاهد رجل في دولته ليس في دولة الإسلام لكنهم رضوا بالجزية. تفضل شيخ.
نعم.
رضوا بالجزية.
ثانيا الحربيون.
هذه قضية غاية في الأهمية، يعني أنا أحب يستمعها الشيخ قبل أن يخرج. يلا عارك الله عارك. طيب الحربيون تبوا يا أخوانا، وهم
نعم وهم ما سوى الأقسام الأربعة،
يعني ليسوا مسلمين ولا ذميين ولا مستأمنين ولا معاهدين.
نعم.
هذا يسمى حربي. انتبهوا ترى لفظ حربي أيضا بعض الناس يفهمه خطأ يعني. أيوة.
وهم نوعان، أولا أضعف من الدولة الإسلامية، فالواجب علينا تجاههم ثلاثة أشياء: دعوتهم إلى الإسلام، ثانيا دعوتهم إلى عقد العهد
عقد
العهد ف... فيرجعون إلى حكم المعاهدين والمعاهدين.
معاهدين.
نعم. فإن أبوا الإسلام والعهد جاز قتالهم حتى يرجعوا إلى أحد الأمرين السابقين.
جميل. إذن الحربي إذا كان أقل عددا من المسلمين، أضعف من المسلمين، في بعض العلماء ضبطها بأنهم لا يكونون ضعف، ضعف العدد، لأن تعرفون إذا كان العدد الغير مسلمين أمامك الضعف لا يجوز أنك تهرب، أكثر من الضعف يجوز الفرار من الزحف. لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 100. إذا كان الذي أمامك الضعف لا يجوز الهروب، إذا كان أكثر يجوز الانسحاب منها. فإذا كان العدو ضعف وما دون فيجب فيه الثلاثة أشياء هذه السابقة: الدعوة إلى الإسلام، إن أبى ندعوه إلى المعاهدة ودفع الجزية، فإن أبى بدأ الجهاد معه. طيب إن كان العكس، إذا كانوا أكثر من هذا العدد والمسلمون أضعف منهم، مش إيش الحال؟ نعم.
ثانيا أقوى من الدولة الإسلامية، فالواجب علينا تجاههم اتقاؤهم أولا.
أو أولا اتقاهم، يعني لا نحاول أن نصطدم معهم في شيء، لأنهم أقوى من الدولة الإسلامية وممكن يهلكون الدولة الإسلامية. أيوة.
ثانيا الصلح معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اتقاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: اتركوا الترك ما تركوكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائهم لأنه كانوا قوة كبيرة لا يستطيعون مقاومتهم. طيب الثاني الصلح معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، يعني كان بينه وبين الكفار مكة حروب متواصلة، ثلاث حروب: أحد وبدر والحديبية والأحزاب. فبعدها أقام النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلحا، قام صلحا معهم بسبب هذه التجاذب في الحروب، وكان الصلح أثره في نفع الإسلام أعظم بكثير. فإذا كانت دولة قوية ولا نستطيع اتقاءهم نقيم معهم صلحا. طيب.
نعم. ثالثا التنازل عن بعض الحقوق لدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.
نعم. الآن دولة غير مسلمة كافرة وأقوى بكثير، ولم نستطع اتقاءهم ولم نستطع الصلح معهم، وبدأوا يتسلطون يريدون حرب المسلمين. الآن هم يريدون حرب المسلمين، هل يجوز للمسلمين في هذه الحال أن يتنازلون عن بعض حقوقهم لهم مقابل محافظة على المسلمين؟ يجوز، يجوز، بدليل اقرأ شيء.
نعم. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غطفان في حرب الأحزاب.
لا اللي بعدها.
التي بعدها. نعم. مبادئ العلاقة. قبلها. التنازل.
أيوة. سنتي.
نعم.
نعم. صار عندك مختلفة معي الصفحات. أيوة كما حصل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. كما حصل مع النبي صلى الله عليه، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غطفان في حرب الأحزاب.
أحسن. في الأحزاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي غطفان نصف ثمار المدينة. نصف ثمار المدينة. فهل يجوز لحاكم مسلم أن يعطي نصف اقتصاد الدولة لدولة كافرة متسلطة؟ يعني بنص الحديث يجوز هذا، لكن متى؟ في هذه الحال، في حال أنها دولة متسلطة قوية لا يستطيع المسلمون دفعها ولا إقامة الصلح معها ولا اتقاؤها، بهذا الظرف يجوز.
نعم. مبادئ العلاقات الدولية الخارجية في الإسلام: العدالة، المساواة، الحرية، الوفاء بالعهود والمواثيق.
جميل. هذه يعني مبادئ عامة وينبغي يعني لكل المسلمين التعامل فيها، وهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله سبحانه وتعالى أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأمر ببرهم والقسط، القسط العدل معهم. فهذه الأصول العامة في التعامل مع العلاقات الخارجية: العدل، المساواة، الحرية، الوفاء بالعهد والمواثيق. نعم.
نعم. المحكوم عليه الأرض، لا بد للدولة الإسلامية من أرض يقيمون عليها أمر الله وشرعه، ولا يعقل أن تكون هناك دولة افتراضية لا مكان لها في الواقع ويكون لهم فيها التمكين أيضا.
هذه مهمة جدا يا أخوان، كثير من الدول دول افتراضية، يعني على الانترنت، يعلنون الدولة على الانترنت. هذا كلام لا يقبل شرعا ولا حتى يعني واقعا. ايش اعلان دولة في الانترنت؟ خلاص كل 6 7 نعلن دولة، ها، وتصير 5000 دولة في الشارع. هذا كلام يا اخوان لا يقبل، وللاسف موجود كما رايتم انتم، يعني اعلان دول اقيمت في النت. طيب يا اخي افرض واحد من الشعب ما عنده نت، كيف يكون علاقته بهذا الرئيس وهذه الدولة؟ والله كلام يعني غريب جدا. والذي ينتقدهم في مثل هذا يرون انه لا ينتقدهم، لا ينتقد الاسلام كله، وبالتالي فهو ايضا مرتد وكافر. الدولة الإسلامية لابد أن يكون لها أرض حقيقية، هذا واحد، لها حدودها، اثنين، عليكم السلام وبركاته، ولها استقلالية الإدارة، لا ينازعها فيها شيء. يعني ما يحصل الآن مثلا في سوريا وغيرها، هذا لا تعتبر دولة، لأنها هذه الأراضي ليست مستقلة في إدارتها، لا زال هناك تنازع، لا زالت هناك سلطات أخرى تفرض جزءا من إرادتها عليها، لا زالت لا تملك سماءها، سماءها مملوكها مثلا من النصيريين أو من الرافضة أو كذا إلى آخره. فهذا كلام غير صحيح غير منطقي، لا تعلن الدول في مثل هذا. ويا أخوان أنا حقيقة حرصت على توضيح هذه القضية، لأن الذي يحصل الآن جهل بالشرع وجهل بالواقع. هذا كلام غير صحيح، إعلان الدول في مثل هذا لعب أطفال. نحن نتمنى الخلافة الإسلامية، ونتمنى أن شرع الله يقام، ونتمنى ونفرح أن الله تعالى يقيم دولة يعني تقيم شرع، لكن ما هكذا. طيب لنفرض مثلا لو أن رجلا في مجاهل أفريقيا أعلن دولة وخلافة، ما الذي يضبطه؟ ما الذي يجعل هذا صح وهذا خطأ؟ كيف نعرف أن هذا يعني حين مثلا بوكو حرام في نيجيريا أعلنوا الدولة الإسلامية، تعرفون؟ خلافة إسلامية ثانية أخرى غير خلافتنا هذه. منذ سقوط الخلافة أنا حصيتها أكثر من 40 إعلان دولة خلافة إسلامية، 40 دولة، بعضها ما سمعنا عنها، يعني قام الخليفة مات ما أحد علم عنها لأنه ما كان في نت في وقت المسكين، الآن يمكن النت أصبح. ما يحصل الآن من يعني اللي يحصل هو أن كثير من الشباب يخلط بين بيعة الجهاد وبيعة الدولة. بيعة الجهاد مختلفة تماما عن بيعة الدولة. بيعة الجهاد بيعة على أن يتبع مجموعة قائدا ويطيعونه في تنفيذ مثلا الهجوم أو إيقافه، وهذا جيد ومهم، لكن ليست دولة، ليست هذه بيعة الدولة. مثل بيعة السفر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إذا كانوا ثلاثة في السفر أن يؤمروا أحدهم، هل يصح لهذا الأمير مثلا يقول أنا رئيس الدولة؟ والله يا أخوان ترى نفسها بالضبط، هذه بيعة سفر وهذه بيعة جهاد. لا يصلح لقائد الجيش فجأة كذا يقلب الأمر إلى دولة، ما يصلح أبدا. يعني لا زالت هذه بيعة جهاد وليست بيعة دولة. مر معنا في موضوع التشريعات أن من أهم أركان الدولة التشريعات، يعني يكون الدولة لها تشريعات في جميع الجوانب. ما هي تشريعات هؤلاء المجموعات مثلا التي تعلن الآن الدولة والخلافة وكذا، ما هي تشريعاتها في القطاع الاقتصادي؟ صفر. ما هي تشريعاتها في القطاع الاجتماعي، في قطاع التعليم، في قطاع العلاقات الخارجية، في استثمارات الدولة؟ لا يوجد أي شيء. الجهاز الوحيد الموجود يا أخوان فيما تسمى بهذه الدول هو الشرطة، بس عندهم جهاز الشرطة لملاحقة الناس وعقوبتهم. طيب والجوانب الأخرى؟ الجوانب الأخرى إيش؟ هذا ليس الدولة، هذا عبث، هذا يعني شباب ملكوا سلاحا وتسلطوا على رقاب الناس، ليست دولة شرعية، لا شرعا ولا حتى واقعا وعقلا. فالذي يحصل الآن هو فقط تسويغ لضرب الجهاد باسم الخلافة والدولة فقط، ولا الكل يعلم أن هذا ليس الدولة وليس الخلافة، والغرب يعلم ذلك، لكن ما هو المبرر حتى يضربوا المجاهدين وأهل الإسلام ويكون لهم سبب في الدخول في هذه البلاد وغطاء رسمي بالدخول؟ هو الخلافة. فيعلن الخلافة حتى تصبح شماعة للدخول على أن هؤلاء إرهابيين، ويبدأ يسحب كل التهم الجاهزة. الذي يقرأ في علم السياسة الشرعية، والله يا أخوان بس تقرأ أي كتاب تعرف قطعا أن هذه لا تمت يا دولة الإسلام بصلة، وأن ليس فيها من أركان الدولة شيئا أبدا. كيف خليفة المسلمين ولا أحد يعرف عن بيعته ومن الذين بايعوه وعلى أي أساس اختاروه، وهل كان له منافس ولا لا يوجد له منافس، ومن هم المجلس الشورى هذا الذي عين هذا الخليفة؟ فجأة كذا يطلع لنا واحد أنا خليفة الله في الأرض. طيب من الذي عينك؟ طيب على الأقل من عينك؟ خبرنا يعني. يمكن عينك يا أخي يهود ما نعرف، يمكن عينك كفار، يمكن عينك مباحث، إيش الذي خبرني يعني؟ لم تخبرنا بهم من هم مجلس الشورى الذي عينك. فهذه فوضى، هذا لعب، هذا ليس من الدين في شيء. لذلك يا أخوان انتبهوا، كل من يتعاطف مع مثل هذه الأمور إنما تحمله العاطفة، أما العلم الشرعي فهو في واد، وهذا الأمر في واد آخر. شوفوا مثلا هذه الدول المزعومة، من هي مرجعيتهم الشرعية؟ من هو عالمهم الذي يفتي لهم؟ لا يوجد، أنا لا أعرف أحد لا في داخل ولا بار يفتي لهم بشيء. ليس عندهم شيء اسمه مثلا هيئة كبار العلماء أو اللجنة الشرعية أو الـ 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 ما في. طيب من يفتيكم؟ كيف تفتون بدماء الناس وتستحلون دماء المجاهدين؟ بأي حق؟ من المفتي لكم؟ أي جرأة هذه التي عند هؤلاء القوم؟ فاحذروا يا أخواني من 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 مثل هذا، والله إنها يعني شيء غريب من العبث، والأغرب هو اقتناع الناس أو بعض الناس. كيف سبحان الله يعني هذا التدافع في تأييدها ودعمها، ويصبح يعقد الولاء والبراء عليها. إذا أنت تحبها فأنت مسلم، إذا كرهتها إذا أنت تكره الإسلام وأهله. وبعضهم يا أخوان كفر أخوانه الذين لا يرون بهذه المجموعة. من قال لك يعني مجموع ما الجيوش التي يتبعون هذه الدولة بشهادتهم تقريبا 15,000؟ طيب يا أخي أمة الإسلام 1.25 مليار، 250 مليون لم يبايعوا، كلهم كفار. يعني لم يبقى من أمة الإسلام إلا 15,000 واحد المسلمين فقط. يا أخوان والله جنون، يعني شيء لا يقبله لا عقل ولا نقل ولا شرع ولا دين. أيش الكلام هذا؟ والمشكلة لا زال البعض يناقشك فيها. والله يمكن، لعل، يا رجل اتقل، لا شنو الكلام هذا؟ والله يا أخوان شيء يعني 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 شيء تستغرب من لا زال الناس مترددون في مثل هذه الترهات. أنا أعرف أن كثير من الأخوة اللي الشريحة الكبرى القاعدة اللي تحت هؤلاء طيبون ومحبون الخير ومحبون كذا، لكن الواقع أنهم وقعوا في فخ ومصيدة يجب علينا أن ننقذهم منها ونخبرهم أن هذا خطأ وليس هذا شرع الله سبحانه وتعالى. سامحوني أنا يعني، لكن الواقع أليم حقيقة الواقع. طيب احنا باقينا اسطر وننتهي من المذكره وافتح لكم مجال اسئله. تفضل.
نعم. فلا منازع لهم في ادارتها وحكمها.
هذه قضيه لا منازع لهم، يعني الارض تكون لا منازع لهم في ادارتها وحكمها.
نعم. لذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم دوله الاسلام الا بعد هجرته للمدينه.
صحيح. لماذا يقيمها في مكه مع انه كان عنده اتباع وعنده تشريع وقائد موجود، كل الاركان موجوده، بقي ركن الدوله غير موجود. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام إلا بعد ما ذهب إلى المدينة.
نعم.
أحسنت. لا، الأرض ليست له، في حاكم مختلف يملكها ويديرها غيره، السلطة السياسية الموجودة ليست تبع له. نعم.
والأرض يقسمها الفقهاء إلى قسمين.
تبوا يا أخوان. أيوة.
أولا دار الإسلام، وهي البلاد التي تحكم بالإسلام وغالب شعبها وغالب شعبها مسلمون، والتي يجب الهجرة إليها، وهي تنقسم إلى ألف الحرمان
الحرمان.
نعم. الحرمان لا يجوز دخول الحرم المكي كافر، واختلفوا في الحرم المدني.
يعني الحرمان لهم خصوصية كما تعلمون، الصلاة فيهما مضاعفة، لا يجوز دخول فيها غير دخول، حتى الدخول غير مسلم. اتفقوا في مكة، وإنما اختلفوا في الحرم المدني هل يجوز دخول غير مسلم أم لا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم.
الثاني أيوه.
الجزيرة العربية ولا يجوز أن يجتمع فيه أن يجتمع فيها دينان.
يصلحوا فيها.
نعم.
الجزيرة العربية أيضا لها خصوصية عدم جواز اجتماع الدينان فيها لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلا يجوز أن تبنى فيها كنائس ولا يجوز أن تبنى فيها بيع اليهود ولا يجوز فيها أن يقام دينان. بينما يجوز هذا فيما سوى جزيرة العرب. جزيرة العرب. فلذلك دار الإسلام تقسم إلى هذه التقسيمات الثلاثة: ما لا يجوز دخول الكفار فيه الحرمين، ما لا يجوز بناء غير المساجد فيه وهي الجزيرة العربية، وما سوى هذا يجوز دخول الكافر ويجوز بناء، يعني مش ابتداء البناء، بقاء البناء السابق فيها وما سواه.
القسم الثالث ما سواهما.
نعم.
ثانيا دار الحرب البلاد غير المسلمة وهي البلاد غير الإسلامية، فلا تحكم بالإسلام ولا غالب ولا غالب شعبها مسلمون، والتي يجب الهجرة منها. وتسميتها دار الحرب ليس المقصود به إعلان الحرب عليهم، بل المقصود أنها البلاد التي يجوز أن تحارب، مع إمكان أن يكون بيننا وبينهم عهد أو صلح. هذا آخر ما كتبه على اختصار وعجالة، وللتفصيل مكان آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسنت. جزا الله خير المؤلف على ما قام وكتب. أسأل الله تعالى. تفضل الشيخ.
وهي أن بعض الشباب هناك من وقف مترددا أو متعارضا مع بعض الجماعة بسبب ما يرى من ظلم، هناك من لا يوافق بعض الجماعة، ولكن لما يرى من تحالف بعض القوى العلمانية والصفوية على، لأن نحن نريد أن يعود هؤلاء إلى الجادة. قديما علي بن ابي طالب الذي كان يعني يمثل السلطه الشرعيه يعني اراد ان يرد الخوارج الى الحق، فلم يتحالف مع اعداء ملتهم حتى وان جاءوا كذا، وانما يعني اولا كما نخفى عليكم انه قال انه لا يبدا من القتال، اولا ارسل اليهم عبد الله بن عباس.
معروف التفاصيل هذه، معروف. لكن السؤال اليه واضح شيخ، واضح.
يحاصرون المساجد ويهدمون المساجد، والمشكلة أن الآن بعض الشباب فقد يفقد الثقة حقيقة، رغم أنه قد لا يوفق جماعة من الجماعة.
شيخ أنت سؤال ولا محاضرة؟ ما شاء الله. واضح الإشكال، واضح. واضح واضح. جيد.
هناك سكوت.
جميل.
في حين أي جماعة معتدلة.
واضح واضح. واضح.
هجوم عليها وتحالف مع المنين.
الشيخ أنت لا تريد تسأل، أنت تريد أن توضح. أنت تريد أن تقنع برأيك ولست تسأل. على كل حال لا ليس واقع. ليس واقع. نعم. يعني أنا سؤالي مثلا، لو حصل أن القوى العالمية تعاونت مع اليهود وهذا واقع الآن، هل هذا يسوغ لنا التعاون مع اليهود وتأييدها ودعمها والمحافظة عليها؟ سؤال لك، هل أجب نعم أم لا؟ لو تحالفت دول الكفر كلها مع اليهود، طيب يمكن ما اتضح سؤالي. انا سؤالي الان، أيوة، لا أنا أوضح لك حتى يتضح القضية. يعني إحنا حديثنا الآن ليس حديثا عن ما وقع به بعض الدول من خطأ في التحالف مع لا أنا أعكس أنا أقول السبب هو وجود مبرر للتحالف. يعني ما الذي أوجد المبرر للتحالف الدولي على المسلمين؟ أنا أراها القاعدة الدولة خلافة هذه. وأنا لو أنها التزمت بما التزم به الشرع والتزم بما قال به العلماء لم يكن هناك مسوغا لهم، بل الذي أراه أنا أنهم استجروا على الأمة ويلات كبيرة في إثارة نعرات وتحالف دولي لم يكن له مسوغ لولا وجود هذه. أخطأ شيخ أنت يمكن أنت غير متابع، يعني سلك معهم ما قاله علي وزيادة مطالبة نعم مطالبتهم بالمناصحة رفضوا، مطالبتهم بالمناظرة نفضوا، مطالبتهم بالتحاكم إلى الشرع رفضوا. لا يمكن أن يخطر لك ببال من أسلوب في أساليب المناصحة إلا استخدم معهم من جماعات جهادية ومن روابط علمية ومن جماعات دعوية ورد كلها رفضوها، كلها رفضت حتى تحكيم شرع الله رفضوه، وأنا على ذلك من الشاهدين شاركت في بعضها رفضت تماما. يعني 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 واضح أن هناك شيء يدار في الخفاء لتكبير هذه المجموعة وجعلهم الخطر الأكبر في العالم وتبرير هذا التحالف الدولي. وإلا الواقع الذي حصل في محاولة الإصلاح ومحاولة طلب التحكيم للشرع المناظرة العلنية كل هذه شاركت أنا فيها. أحسن لما طيب هذا موضوع آخر. لا هذا موضوع آخر. أنا وياك لا ليس نفسه يعني التحالف مع الكافر لا يجوز ولو لم يكن على خوارج، لو كان على مسلمين لو كان على يهود. يعني أنت تتحالف مع كفار على كل حال وحرام ما له دخل، لكن حديثنا الآن عن هذه الدولة المزعومة التي بررت كل هذه الجرائم في المسلمين، هل يصح لي مع وجود هذه الجرائم اللي تحصل في التحالف أن أؤيدها؟ هنا السؤال الذي أحسن. بس إحنا هدفنا هذا أن لا يجوز تأييدها. قلت لك عالجنا ولم يحصل للأسف والله. يا أخوان عفوا هذه أسماء الإجازات أخو بعض أخو ما أخذ إجازته، هل في أحد ما أخذ إجازته من الموجودين؟ طيب رضوان نعناع، حسين علي، حسين العروسي، محمد جفال، إبراهيم، سالم، محمد الموجود اسمه يخرج على طول، أحمد ما أدري إيش، عبد الرحمن شكري، وزاني، شفيق، عمر، عبد القادر، في أحد موجود هنا؟ ثلاثيات. كمال بن ناصر، عادل مولود الطائي، فيصل البلوطي، جمال خليفة، محمد تيزي، عوني محسن، محمد ماجد، أحمد، محمد الدهري، موجود؟ في أحد موجود؟ تفضل خذ طلع اسمك من هنا. ها طيب تعال خذ بالله شريف أحمد، محمد قرشي، والشيخ موسى.